أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمني والحاضرين مع أصولنا وفروعنا وأزواجنا بنظرة من نظرات الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، لعل الله جل وعلا أن يكرمنا بالهدى ما دامت أرواحنا في أجسادنا. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله تعالى عليه بعد فترة الوحي أوائل سورة المدثر. عرفنا في الدرس الماضي بأن النبي عليه وآله الصلاة والسلام جاءه الوحي على رأس 40 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم في غار حراء، جاءه الملك فضمه مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة، وفي كل مرة يقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. في الضمة الثالثة بعدما أن تركه سيدنا جبريل قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف فؤاده وهو يقول زملوني زملوني، حتى ذهب عنه ما وجد. أخبر أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بما حصل، شو قالت له؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما أجمل المرأة المسلمة التي تكون سببا لسكن زوجها في حياته الزوجية، ما في قلق. شاف الزوجة متوتر، أن تهدئ من روعه، أن تجعل في قلبه السكينة، مثل ما بقول العوام تخليه يصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتهدأ أعصابه. ينبغي على كل امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لتنطلق في التعامل مع زوجها كما كانت أمنا السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حتى نالت أمنا خديجة ذاك الشرف العظيم عندما قال لأمنا السيدة عائشة والله ما أبدلني الله خيرا منها، على لغتنا القاصرة ما نغصت النبي عليه الصلاة والسلام لحظة، لا أقول يوما، لحظة من عمره الشريف ما نغصته أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وما أدراك ما خديجة؟ خديجة المرأة الجزلة، المرأة القوية في شخصيتها، المرأة صاحبة النسب، المرأة الغنية، المرأة التي يتمناها كان في ذاك الزمن كثير من رجال قريش أن تكون زوجا له، ولكن شاء الله أن تكون زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام. بقوة شخصيتها وكمال شخصيتها ما أقضت مضجع النبي عليه الصلاة والسلام لحظة واحدة. أين هذه المرأة المسلمة التي تحقق لزوجها السكن الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سامحوني أن أقول لو سألت جل الرجال في سكن، الكثير الكثير ممن يشكو إلى الله عز وجل زوجته في عقوقها وفي عنادها وفي مشاكستها لزوجها، وربما هي تدعي التقوى وتدعي الصلاح وما شاكل ذلك. قالت له أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وبدأت تذكر للنبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه التي كان عليها: يصل الرحم، يحمل الكل، يعين على نوائب الدهر، كان عليه الصلاة والسلام. وعندما ذهبت به إلى ورقة بن نوفل قال له مطمئنا له: إنه الناموس، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، الذي كان يأتي للأنبياء. ثم أعطاه ورقة كلمة لكي يوطن نفسه على الابتلاء. قال له: ما جاء أحد بالذي أتيت به إلا وأخرجه قومه من بلده. ليش؟ يعني إذا جاء الوحي من الله وجاء التشريع من الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحارب؟ نعم يحارب. لذلك الداعي إلى الله عليه أن يوطن نفسه على ذلك. المهم بعد هذا النزول فتر الوحي. العلماء قالوا 3 سنوات، منهم من قال أكثر، منهم من قال أقل، منهم من قال 6 أشهر. المهم أنزل الله بعد ذلك، بعد فترة الوحي، أوائل سورة المدثر كما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء، أي أقام فيه. في فرق بين المجاورة والاعتكاف، كما قال ابن عبد البر وغيره أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، داخل المسجد، وأما الجوار فيكون خارج المسجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي خلوته في غار حراء اعتكافا، سماها مجاورة. يقول عليه وآله الصلاة والسلام: جاورت بحراء شهرا، أي في مدة الفترة غير الشهر الذي نزل عليه فيه جبريل بأوائل سورة اقرأ. كان يجاور في كل سنة شهرا وهو رمضان. قال: جاوزت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، سمع نداء، نظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، أي جبريل، فلم أثبت له. فزع، لأنه رأى سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم على صورته الحقيقية. وفي رواية: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت. وفي رواية: فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. فقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينذر الناس ويدعوهم إلى الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد جرت عادة الله تعالى مع حبيبه الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يناديه في القرآن الكريم بالصفات الكريمة التي تؤذن بالرتبة العظيمة، يعني ما يناديه بكلمة يا محمد، مع أن الله عز وجل هو ربه هو خالقه، إن قال له يا محمد فهو تكريم له، حتى ولو ناداه بالاسم تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يناده ربنا جل وعلا في القرآن الكريم إلا بالصفات الكريمة التي تؤذن بالرتبة العظيمة، كقوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، كما أنه سبحانه وتعالى يناديه بالصفات المشتقة من الحال التي هو عليها تلطيفا وتأنيسا له صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وفي ذلك إعلان بفضل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، لم يناده باسمه كما نادى الأنبياء والرسل بأسمائهم. قال تبارك وتعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وقال تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم، وقال تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، وقال تعالى يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ناداهم ربنا بأسمائهم إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناداه باسمه الشريف. اقرأ القرآن الكريم من بائه إلى سينه ما تجد مرة واحدة قال له يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وشلون بيجي واحد بيشترق ويقول يا محمد، ومع ذلك حضرة النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام الذي ما خاطبه ربنا عز وجل إلا كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى بصفة كريمة تؤذن برتبته العلية، لو جاءه رجل وقال له يا محمد هل كان يمتعض النبي عليه الصلاة والسلام ويغضب؟ شو جواب؟ أبدا لا، أبدا لا. الواجب على الأمة أن تلتزم الأدب مع حضرة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، فلو أن عبدا سمع قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بتقول لي يا أحمد بقول لك يا عبد الله ما في أي إشكال، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيصير إلا أن تقول له يا رسول الله. فلو جاء إنسان وقال له يا محمد ما كان يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول أجبتك يا أخ العرب تفضل شوفي عندك، ما يروح يقول له أولا تعلم الأدب وبعدين تعال خاطبني. حاشا للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال له ربنا عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فحدث بنعمة الله عليه، ولكنه ما كان مستكبرا بنعمة أسبغها الله عز وجل عليه على أحد من خلق الله. لو بيجي واحد بيخاطب طالب علم، أنا طالب علم، قال لي: يا أحمد، بغضب، أرجو الله أنه ما أغضب، بغضب ليه؟ إيش يا أحمد؟ إيش يا أحمد؟ روح تعلم الأدب يا أخي. والله يا أخي الذي تقول للآخر اذهب فتعلم الأدب، عليك أولا أنت أن تتعلم الأدب. أين المشكلة في هذا؟ إذا بدي خاطب دكتور بقول له: يا فلان، إيش يا فلان؟ قول يا دكتور، يا أستاذ، إذا كانه أستاذ، أو وإذا كان يعني أصحاب مكاني وسياسي ومراتب وكذا، إذا ما خاطبته بالرتبة التي هو فيها يغضب. من أجل أي شيء؟ من أجل أي شيء؟ يا أمة الإسلام، انظروا إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام كيف كان. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كما نحن عليه اليوم. نعم، الأدب مطلوب، أن أخاطب الكبير بأدب، وأن لا أنادي إنسانا إلا بأحب الأسماء إليه. ولكن على فرض ما ناداه بالكنية، ما قال له: يا أبو فلان، أو ما أعطاه اللقب، إيه شو المشكلة؟ يعني أنت بالنسبة إليك لك عليك أن لا تنفعل، ولكن ذاك عليه أن يتعلم الأدب. ولكن ربنا جل وعلا أحيانا يرسل لك هذا ليوقفك ربنا عز وجل على نفسك. هل نفسيتك نفسية الإنسان المستكبر، أم نفسيتك نفسية الإنسان المتواضع؟ 100,000 واحد بقول له: يا دكتور، يا أستاذ، يا سيادة كذا، وبيجي واحد بيقول له: يا فلان. إن لم يشعر بتغير، معنى ذلك أنه نفسه بإذن الله مزكاة. أما إذا غضب، وهنا تكمن المشكلة. والله ما سمعنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب عندما خاطبه البعض بقوله: يا محمد. بعضهم قال له: يا ابن عبد المطلب. ما في أي مشكلة. هكذا كان خلق النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني الله وإياكم بحسن الأخلاق، والحمد لله رب العالمين.